زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
لو
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في أعظم سورة وأكرمها، وهي سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي تلخص كل ما جاء في القرآن الكريم من مفاهيم وأفكار وتصورات وتوجيهات وإرشادات، ولهذا سميت كما ذكرنا بأم الكتاب، وسميت بأم القرآن كما جاء في الروايات. يروي لنا إسماعيل ابن أبان الحوار التالي بين الرسول الكريم وجابر بن عبد الله الأنصاري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد، الحمد لله أم الكتاب، ثم قال له: يا جابر، ألا أخبرك عنها؟ قال جابر: بلى بأبي أنت وأمي، فأخبرني. قال الرسول صلى الله عليه وآله: هي شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وإذا تدبرنا سورة الحمد المباركة فإننا نجد أنفسنا أمام ظاهرة ينبغي الانتباه لها والتدبر في معانيها ودلالاتها، وقد وقف عندها المفسرون طويلا فأدلى كل منهم بدلوه في إعطاء دلالاتها وأسرارها. وهذه الظاهرة هي أن هناك نقلة بيانية في السياق، وذلك من خلال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. فحينما تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فإنك تتحدث عن غائب ولا تتحدث عن طريق الخطاب لله سبحانه وتعالى، الخطاب المباشر، ولكنك تبدأ بعد ذلك تخاطب الله سبحانه وتعالى بقولك: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا ما يسمى بالبلاغة بأسلوب الالتفات، حيث أنك انتقلت من الغيبة إلى الخطاب، فإنك لم تقل: إياه نعبد وإياه نستعين، كما هو المفروض إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآيات التي قبلها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تتحدث عن غائب، لم تقل: إياه نعبد وإياه نستعين، بل قالت: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا هذه النقلة البيانية في الأسلوب؟ ولماذا هذا العدول عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ ربما اكتفى بعض المفسرين بالقول بأن هذا نوع من أنواع التفنن في الأسلوب من أجل ألا يقع القارئ في الغفلة ويجعله في حالة الاستيقاظ والانتباه، فقد يكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، هذا من أجل تنبيه القارئ، ولكن هذا الجواب ليس مقنعا على الإطلاق، ولا ينبغي أن نكتفي به ونحن نتدبر القرآن الكريم الذي يحمل من الأسرار الكبيرة في أسلوبه المعجز، ولا بد أن نمضي بصورة أعمق مما قال هذا البعض من المفسرين واكتفى به، لا بد أن نكتشف بعض أسرار هذا الأسلوب القرآني. ولهذا لم يكتفي الكثير من المفسرين بهذا القول، وراحوا يتدبرون في أسرار هذه النقلة البيانية في سياق الآيات القرآنية، وهو أن مقام العبادة والاستعانة، مقام الحضور والقرب والشهود بين العبد الفقير والرب الرحيم الرحمن الرحيم الغفور، حضور العبد بين يدي ربه وشعوره بإحسانه ومالكيته وإحاطته وقربه، وحضور في المقابل حضور الله سبحانه بوصفه الرحمن الرحيم ورب العالمين ومالك يوم الدين لتربية وإعانة عبده. ولهذا فقد استوجب هذا الحضور الخطاب حيث لا نأي ولا غياب، فتقول: وأنت تشعر بالله سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا بد لنا هنا من الالتفات إلى طبيعة الجواب في هذه الآية المباركة، فلم يأتي الجواب بقل فإني قريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب كما هو في سائر الآيات المباركة التي تعرض الأسئلة وتجيب عليها، وهي أكثر من 10 مواضع في القرآن الكريم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. في هذه الآيات المباركة وغيرها نجد أن الأجوبة عن تلك الأسئلة المتنوعة قد جاءت بلفظة قل، التي هي فعل أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ليأتي الجواب عبر القيادة النبوية إلى الأمة باعتبارها الواسطة بين السماء والأرض، بيد أننا في آية واحدة نجد أن أسلوب الجواب قد اختلف، فلم يأتي عبر الرسول الكريم بل جاء مباشرة من الله عز وجل للعباد. وإذا سألك عبادي عني فلم يقل قل فإني قريب، بل جاء الجواب بصورة مباشرة بقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذلك لأن المقام هنا مقام قرب من الله وحضور وشهود، لأنه مقام عبادة ودعاء، وليس بين الله سبحانه وبين الإنسان واسطة ولا حجاب، وهذه هي العبادة الواعية الرشيدة التي جاء بها الإسلام. ولهذا عقبت الآية بقوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العبادة في الإسلام ليست هي طقوس يكون الواسطة مثلا الرهبان أو الإنسان آخر يكون واسطة بينه بين العابد وبين الله سبحانه وتعالى، بل هي عبادة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الطبيعي بل من الضروري أن يأتي الأسلوب على شكل خطاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالنحو الأول من الحضور إذن هو حضور الرب، أما النحو الثاني من الحضور فهو حضور المربوب، حضور الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ليملأ قلبه وكيانه ووجوده، فتغيب عنه كل الأسباب والعلل الظاهرة وتختفي كل الوجودات. وقد أوضح صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله هذا الاتجاه في تفسير الحضور بقوله إن لله تعالى الحضور المطلق، قال سبحانه أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وإذا كان كذلك فحق العبادة أن يكون عن حضور من الجانبين، أما من جانب الرب عز وجل فأن يعبد عبادة معبود حاضر وهو الموجب للالتفات المأخوذ في قوله تعالى إياك نعبد عن الغيبة إلى الحضور، وأما من جانب العبد فأن تكون عبادته عبادة عبد حاضر من غير أن يغيب في عبادته، فتكون عبادته صورة فقط من غير معنى وجسدا من غير روح. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير ظاهرة النقلة البيانية من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهناك تفسير عرفاني رائع يعمق تفسير الحضور والقرب والشهود الذي استدعى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك يتعلق بالسلوك العرفاني الذي يصل فيه السالك متخطيا الحجب بينه وبين الله حتى يصل إلى الفناء، ما يسمى في العرفان بالفناء الكلي والحضور المطلق، فتحصل له حالة ما تسمى بالمحو عن الكثرة والحضور في الحضرة. ولهذا فإنه يقدم العبودية بالمخاطبة الحضورية ومشاهدة الجمال والجلال. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في تفسيره لسر الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول في السلوك العرفاني تتجلى أولا الأسماء الظاهرة وبعدها الأسماء الباطنة، لأن سير السالك من الكثرة إلى الوحدة حتى ينتهي إلى الأسماء المحصنة التي منها اسم المالك. ففي التجلي بالمالكية تضمحل كثرات عالم الغيب والشهادة ويحصل الفناء الكلي والحضور المطلق، فإذا تخلص عن حجب الكثرة بظهور الوحدة والسلطنة الإلهية ونال المشاهدة الحضورية فيخاطب مخاطبة حضورية ويقول إياك نعبد. ولهذا يعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن جميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود مذكورة إلى هذا الموضع من السورة. من هذا المنطلق يعتبر أن إياك نعبد وإياك نستعين من متفرعات الحمد لله سبحانه وتعالى الذي هو إشارة إلى التوحيد الحقيقي. يقول الإمام ومن لم تتجلى حقيقة التوحيد في قلبه ولم يطهر قلبه من مطلق الشرك فقوله إياك نعبد عار عن الحقيقة ولا يتمكن من حصر العبادة والاستعانة بالحق ولا يكون شاهدا لله وطالبا لله. وإذا تجلى التوحيد في القلب فإنه ينصرف عن الموجودات ويتعلق بعز قدس الحق بمقدار تجليه إلى أن يشاهد أنه باسم الله يقع إياك نعبد وإياك نستعين. هذا ما قاله الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في معرض تفسيره لسورة الفاتحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في تطوافنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، حيث سنتوقف في جولتنا لهذا الأسبوع عند قصائد الشاعر الحسيني الشيخ محمد بن نصر الشيباني النجفي. راجينا أن تمضوا معنا دقائق معطرة بحب أهل البيت سلام الله عليهم وموالاته.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الشيخ محمد بن نصار الشيباني النجفي المعروف بابن نصار أحد شعراء ملحمة الطف، ولد في النجف الأشرف سنة 1232 للهجرة وتوفي فيها سنة 1292 للهجرة، ودفن في الصحن الشريف لمرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان من أسرة أدب وعلم، أصلها من قرية على الفرات بين الحلة والديوانية. انتقلت إلى النجف الأشرف وسكنتها لطلب العلم، والشيخ الشيباني نشأ أديبا شاعرا ماهرا له يد طولة في نظم الشعر باللغة الفصحى، إلا أنه نبغ في النظم باللغة الدارجة وبلغ فيها مرتبة لم يدركه فيها أحد، بل جاوز في إبداعه الحد، ويعرف شعره في رثاء الإمام الحسين عليه السلام في العراق بشعر ابن نصار، وقد جاء نظمه على مفاد الأخبار الواردة في واقعة الطف عن أهل البيت عليهم السلام ورواة الكوفيين وأصحاب المقاتل، وشعره يتلى في أغلب مجالس العزاء الحسيني.
استوعب الشاعر ابن نصار في ملحمته المعروفة بالنصاريات وصف حادثة الطف استيعابا جميلا، وضمنها الكثير من وصف الشجاعة والقتال، وفيها خيال رائع وأسلوب محكم يهتز السامع لها كلما تكررت روايتها، فخلدت بذلك في نفوس الخطباء والسامعين، وكم أثرت على مشاعر الجماهير فأثارتها، وشنفت أسماع العلماء والعامة من الناس فأرهفتها، ولذلك اعتبرت من أروع الملاحم الشعرية الخالدة. له شرح على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، وله ديوان شعر باللهجة العامية الدارجة مختص بمراثي الإمام الحسين عليه السلام، يسمى ديوان ابن نصار أو النصاريات.
نعم أعزائي الأفاضل، قال فيه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: فاضل أديب شاعر. وقال الشيخ جعفر آل محبوبة في موسوعته: ماضي النجف وحاضرها، ومن مشاهير الشعراء ورجال النظم له ذكر خالد وسمعة باقية. وقال الشيخ علي الخاقاني صاحب شعراء الغري عنه: شاعر معروف وأديب شهير.
وقال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان فاضلا كاملا، أديبا لبيبا، شاعرا ماهرا، حسن المعاشرة، صافي الطوية، صادق النية، وكان أكثر نظمه على طريقة نظم البادية، حتى نظم واقعة الطف من أولها إلى آخرها على لغتهم، يقرأها ذاكرو مصاب الحسين عليه السلام في مجالس العزاء، وله في هذا النظم القدح المعلى.
أعزائي الأفاضل، رغم أن شاعرنا الشيخ ابن نصار الشيباني النجفي له الكثير من الأشعار والقصائد باللهجة الدارجة ومنها ملحمته المعروفة بالنصاريات، لكنه برع أيضا في نظم القصائد العمودية الفصحى في أهل البيت عليهم السلام. حول هذا الموضوع دار الحوار التالي بين زميلتنا وضيف البرنامج.
تحياتي وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الشاعر الشيخ ابن نصار الشيباني النجفي له الكثير من الأشعار والقصائد باللهجة العامية، ومنها ملحمته المعروفة بالنصاريات، ولكنه برع أيضا في نظم القصائد العمودية الفصحى في أهل البيت عليهم السلام. ما هو تقييمكم لهذه القصائد؟
أسعد الله أوقاتك سيدتي بكل خير، وتحية إلى السادة المستمعين في الجمهورية الإسلامية وفي كل الأوطان العربية. سيدتي الكريمة، إن الشيخ محمد الشيباني الذي اشتهر بابن نصار النجفي كما اشتهر باللملوم نسبة إلى لملوم، أي قريته التي كانت تقع على الفرات. لقد نشأ في أسرة علمية وعاش أغلب أيامه في النجف، وله قصائد متعددة لكن أكثرها كان في رثاء أهل البيت وفي حبهم. ويقول في إحدى قصائده: من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء حسر وعليل. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل، فتبادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا فالفراق طويل. هذا نموذج من قصائد الفصحى. طبعا لقد سبق وذكرت حضرتك في قصيدة نصاريات المعروفة يعني في اللغة المكية، وهي توازي بقيمتها ومعانيها هذه النصوص في الفصحى. هو يعني كانت أغلب قصائده تقع في هذا الإطار وفي هذا الفن. لقد كتب في أنواع متعددة لكن غلب على شعره الرثاء لأهل البيت، لسيما للإمام الحسين عليه السلام. توفي المرحوم الشيخ محمد بن نصار اللملومي عام 1292 في النجف الأشرف، ودفن في الصحن الحيدري بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. هو شاعر تربى على حب آل البيت، وكان يكتب الشعر المحكي كما الشعر الفصيح، وقد برع في النوعين معا، وترك إرثا حافلا بالقصائد، وأكثرها كان في الإمام الحسين. إن شعر الشيخ ابن نصار الشيباني شعر متميز في نوعه وفي لغته وبلاغته وعمق معانيه التي سبر بها أغوار سيرة أهل البيت ولم يفته شيء منها. شكرا لك وللسادة المستمعين، والسلام عليكم.
شكرا لك دكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك، شعر جميل أثار شجوننا وأقرح عيوننا، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا لكم أيها الأعزاء على إصغائكم، والآن ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الأخوة والأخوات، نحييكم من جديد. للشاعر الشيخ ابن نصار الشيباني قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يصور فيها موقفه حين بقي وحيدا في كربلاء بعد استشهاد أصحابه وجمع من أهل بيته عليهم السلام، طالبا النصرة، وإذا بزينب عليه السلام تسارع لنصرة أخيها بعد أن استشهد الرجال ولم يتبقى أحد منهم. فتقدم جواده له معبرة عن حزنها العظيم على بقاء أخيها وحيدا بين الأعداء، وبعد أن لم يبق من ناصر له سوى النساء في الخيام. وهنا يجري حوار بين الأخت وأخيها يرسمه لنا الشاعر بشكل رائع ومؤثر حقا، كما نلاحظ ذلك في الأبيات التالية من القصيدة.
من ذا يقدم لي الجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول. فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعى، ومنهم لا يبل غليل؟ ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء واللهن وعليل. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل؟
نعم أعزائنا الأفاضل، وهنا لا يملك السبط الشهيد سلام الله عليه إلا البكاء وسكب الدموع، وهو يرى أخته الحوراء زينب سلام الله عليها تقدم له فرسه وقد خنقتها العبرات، ويواسيها بأن المصيبة عظيمة وأن الموقف الجليل هذا يتطلب الصبر والتحمل. وفي خلال هذه اللحظات يضج مخيم الحسين سلام الله عليه بأصوات عويل النساء ونحيبهن في منظر مؤثر لا يملك الإنسان إزاءه إلا أن يجهش بالبكاء لهذا المصاب الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. وحتى الإمام السجاد الذي كان يعاني المرض والذي أشار إليه الشاعر بالعليل نراه يخرج من المخيم متحاملا على نفسه، متعثرا في خطواته، يصارع المرض وسط توسلات النسوة بأن يبقى في المخيم خشية على حياته وخوفا من أن يتعرض لسهام الأعداء فينقطع بذلك نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله وهو يرسم لنا لوحة مؤثرة عن واقعة يوم عاشوراء في لحظاتها الأخيرة.
فتبادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا فالمصاب جليل. فبكت وقالت: يا ابن أمي ليس لي وعليك ما الصبر الجميل جميل. يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل؟ ورنت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول: قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده، إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الحجول عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل. فيقوم طورا ثم يكبو تارة، وعراه من ذكر الوداع نحول. فغدا ينادي والدموع بوادر، هل للوصول إلى الحسين سبيل؟ هذا أبي الضيم ينعى نفسه، يا ليتني دون الأبي قتيل. أبته إني بعد فقدك هالك حزنا، وإني بعدكم لذليل.
أيها الأخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا محبي أهل بيت النبوة عليهم السلام، قال الشاعر الشيخ محمد بن نصار الشيباني النجفي في العقيلة زينب الكبرى عليه السلام مصورا أثر مصابها بأخيها الحسين عليه السلام وأهل بيته عليها وهي تنعاه، وتنعى الشهداء من أهل بيته عليهم السلام وأصحابه بعد أن عز الناصر وبعد أن توالت المصائب على الجميع، فإذا بها تقف حائرة من تندب؟ أتندب أخويها أم تشفق على العليل أم تبكي للمحنة التي نزلت بالنسوة والأطفال؟ إنها حقا مصيبة عظمى تزول لها الجبال ولم ير لها الدهر مثيلا، يقول الشاعر معلنا مواساته لبطلة كربلاء.
هاج وجدي لزينب إذ عراها فادح في الطفوف هد قواها، يوم أضحت رجالها غرضا للنبل والسمر فيه هاج وغاها، ونعت بين نسوة ثاكلات يصدع الهضب في حنين بكاها. آه واله فتاه ماذا تقاسي من خطوب تربو على ما سواها، ولمن تسكب المدامع من عين جفا جفنها لذيذ كراها. ألنهب الخيام أم لعليل ناحل الجسم أم على قتلاها، أم لأجسامهم على كثب الغبراء مخضوبة بفيض دماها، أم لرفع الرؤوس فوق عوالي السمر أم رد صدر حامي حماها، أم لأطفالها تقاسي سياق الموت أم عظم سيرها وسراها، أم لسير النساء بين الأعادي ثاكلات يندبن يا آل طاها، وهي ما بينهن تندب من قد ندبته الأملاك فوق سماها.
مستمعين الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم اتباعا لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. كل شكري والتقدير لحضراتكم على حسن متابعتكم، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة بإذن الله.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزها عن مجانسة مخلوقاتي، وجل عن ملاءمة كيفياتي. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: لا زهد كقصر الأمل. هذا النص عزيزي المستمع يجسد صورة تشبيهية واقعية أو حسية قبالة الصور التخيلية التي تستهدف تعميق الحقيقة. طبيعيا أن لكل من الصور الواقعية والتخيلية فعاليتها في توضيح الحقائق، بيد أن السياق يفرض هذا النمط أو ذاك من الصياغة الصورية. وبالنسبة إلى حديث الإمام الباقر عليه السلام القائل لا زهد كقصر الأمل، يظل التشبيه واقعيا مستهدفا تعميق الحقيقة الذاهبة إلى أن الإنسان في حالة زهده بمتاع الحياة الدنيا، أي تحقيق الإشباع بقدر الحاجة، أي بقدر ما يزيح التوتر أو النقص الذي يتحسسه الشخص في حاجته الحيوية أو النفسية أو العقلية، كما لو تناول لقيمات محدودة لإزاحة التوتر العضلي في المعدة دون تجاوزها إلى الإشباع المترف. وهذا ما اطلعت به الصورة التشبيهية التي قدمها الإمام الباقر عليه السلام في ذهابه إلى أنه لا زهد كقصر الأمل، وهو ما نحدثك عن بلاغته الآن. قلنا مستمعي الكريم إن الزهد هو عدم التشبث بمتاع الحياة الدنيا بقدر ما يسد الإنسان حاجته الضرورية، وهذا الموضوع يتطلب تعميق دلالته في ذهن القارئ، وهو ما عبرت المقولة المذكورة لا زهد كقصر الأمل عن ذلك. وإليك التفسير الفني لهذا التشبيه. لقد شبه الإمام عليه السلام الزهد في أفضل صوره بقصر الأمل، ويقصد بذلك أن يقلص الإنسان أمله أو آماله الدنيوية مكتفيا بما هو ضروري من الحاجات. فمثلا أن من يأمل بالحصول على الثروة أو المنصب يظل ممن طال أمله وليس ممن قصر أمله، لأن طول الأمل لا يتحقق بالضرورة، أي ليس من يحلم بالثروة يستطيع الحصول عليها بالضرورة، وليس من يحلم بمنصب اجتماعي يستطيع تحقيقه. لذلك فإن الأمل بتحقيق ما هو ضروري فحسب هو المجسد للحل الأمثل، وهذا كمن يقتصر على الكفاف في كل شيء كالحصول على المال بقدر ما يسد جوعه دون التفكير بالأطعمة الشهية، وكذلك سائر حاجاته من المسكن والملبس والمركب إلى آخره. والسؤال الآن، ما هي النكات البلاغية في هذا التشبيه القائل بأن الزهد هو كقصر الأمل؟ تتمثل النكات البلاغية في هذا التشبيه بجملة ظواهر، منها أن قصر الأمل بنفسه يجسد صورة بلاغية استعارية، حيث يخلع النص على الأمل وهو حاجة نفسية طابعا ماديا هو القصر كالمسافة مثلا، ومنها أن قصر الأمل ما دام تعبيرا عن أدنى المسافة حينئذ يتجانس مع الزهد الذي يعني تعبيرا عن أدنى الحاجة، وهو ما يطلق عليه مصطلح الكفاف. ومنها أن التشبيه المتقدم يقارن ليس على مستوى التماثل بين قصر الأمل والزهد، بل على مستوى أفضل مصادق الزهد، وهذا مما يعمق القناعة لدى القارئ للحديث بفعالية الزهد وبتفاهة الآمال الطويلة كما هو واضح. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نزهد بمتاع الحياة الدنيا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: لا زهد كقصر الأمل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلهي.